بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين سيما بقية الله في الأرضين الحجة بن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اذكروني أذكركم هل أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يذكرنا إذا اشتقنا للإمام هل الإمام يشتاق إلينا فعلا نحن نستحق الذكر عند بقية الله نحن نستحق الاشتياق حتى يشتاقوا إلينا ماذا نصنع وماذا صنعنا وماذا فعلنا هل قمنا بما يرضي الإمام المهدي عنا عجل الله تعالى فرجه هل اليوم سلوكياتنا تنبئ عن محبة الإمام عن رضا الإمام علي بن مهزيار لما تشرف بلقاء الإمام وسلم على الإمام قال له صلوات الله وسلامه عليه إنا لمشتاقون إليك يا ابن مهزيار يعني أنت من تعشق الإمام المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء أنت من تلهج بذكر الإمام وتتغنى بذكره المبارك لا شك أن الإمام يشعر بهذا الشعور ويطلب منا مزيدا من الذكر مزيدا من تطهير النفس من تزكية القلب من القرب إلى الله بمقدار ما نكون قريبين من الله بمقدار ما نكون قريبين من الإمام ولكن سيدي يا صاحب الزمان إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى بأي لغة أتحدث معك يا حجة الله وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأن أناغى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى يا عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذى يا صاحب الزمان يا حجة الله هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى تأتي تلك اللحظات المباركة الأمنيات العظيمة هي أعظم أمنية أن نتشرف بلقائك سيدي يا صاحب العصر والزمان اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. في هذه اللحظات والحديث في هذه الليلة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نتحدث عن نشاط الإمام وأدوار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في أيام الغيبة الصغرى. السؤال: هل كان هنالك دور للإمام المهدي؟ هل هنالك نشاطات قام بها الإمام، أو أن هنالك وكلاء ونواب أربعة يقومون بالمسؤوليات ولا دور للإمام؟ أبدا، الإمام كان مشرف على كل صغيرة وكبيرة، زمام الأمور، قيادة الأمة عمليا كانت بيد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وكل التدبيرات وتدبير الأمور كان أيضا بيد الإمام. كل إشكالية، كل مشكلة، كل سؤال كان يجيب عليه الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا يدل على أن أيام الغيبة الصغرى كان هنالك تواصلا كبيرا بين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وبين وكلائه ونوابه وشيعته. هذا يعني أن الإمام كان يأمر وينهى، وكان يعزل وينصب، وكان يقرب ويبعد، وكأنه حاضر في المجتمع. فعلا الإمام كان مباشرة يدير الأمور. كل الإشكالات في الجانب العقدي والعقائدي، في المسائل الشرعية، في القضايا الاجتماعية، كل الأمور التي كانت تترى على الوكلاء وعلى النواب الأربعة كان الإمام حاضر. نعم، كان مستتر عن الناس، الناس كانوا لا يشاهدون الإمام بالبصر، ولكن كان الإمام حاضرا في كل هذه المواقف. طبعا هنالك سأذكر لكم نماذج من هذه التواصل اللي كان بين الإمام وكأن الإمام هو حاضرا. في الرواية أن مجموعة من أهل قم جاءوا إلى سفير الإمام الأول العمري في بغداد، وطبعا مجموعة من المؤمنين والموالين السائرين على خط الإمام، وكانوا يراجعون الإمام في كل القضايا الفقهية المالية الاجتماعية حتى الحقوق الشرعية كانوا يسلمونها، وكانت تصل للإمام صلوات الله وسلامه عليه. طبعا بعض المسائل كانت تصل إليهم جواب شفهي من الإمام، وتارة بالخط المبارك للإمام صلوات الله وسلامه عليه كانت تصل الإجابة لهم. يعني الإمام صحيح كان غائب في الظاهر عند البعض، ولكن في الواقع كان متواصلا معهم. حتى في قضية النزاعات العقائدية والعقدية أيضا الإمام سلام الله عليه كان حاضرا، وكان يشرف حتى الإشكال العقائدي والعقدي الذي يحصل. أريد أن أقول كلمة، أن اليوم بعض الفتن اللي موجودة في المجتمع وبعض الشذوذ الفكري وبعض التيارات البعيدة عن خط أهل البيت، ولو أنهم يحاولون أن يجعلوا أنفسهم قريبين من أهل البيت سلام الله عليهم، ولكن في الواقع هم بعيدون عن أهل البيت. الأحداث اللي الآن موجودة كانت في زمان الأئمة، الزنادقة كانوا في زمان الإمام الصادق سلام الله عليه، الملحدون كانوا في زمان الأئمة سلام الله عليهم. لا تتصور أن هنالك البعض ملحدون، أو كل فترة تطلع لنا مجموعة من الشباب اللي ما عندهم وعي وما عندهم ثقافة. أتكلم بدقة، الشاب الواعي المثقف اللي يقرأ الكتاب وعنده معلومات وما يتأثر بالآخرين، أي فكرة ما راح تأثر به. أضعف الإيمان يسأل ويبحث ويروح عند أهل العلم وأهل الدراية ويسأل عنهم في معالجة هذه الإشكالية. راح أذكر مجموعة من الشواهد الذين كانت لهم مشاكل والتقوا بوكلاء ونواب الإمام وحصلوا على الإجابة. أولا، جماعة من الشيعة كانت لهم إشكالية، هذه الإشكالية يعني هنالك كان خلاف. البعض يقول أن الله سبحانه وتعالى هل فوض إدارة الكون إلى الأئمة أم لا؟ هذا السؤال يمكن البعض اليوم أيضا قد يتساءل، يعني لما تقرؤون في زيارة الجامعة بنا فتح الله وبنا يختم وبنا ينزل الغيث، التفتوا للمفردات. أو أنه حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نحن صنايع الله والخلق صنايعنا، وما شاء الله شئنا وما شئنا شاء الله، ولا نشاء إلا ما يشاء الله. فإذا إشكالية كانت صار عند البعض، هل أن الله عز وجل فوض إلى الأئمة مثلا أن يخلقوا ويرزقوا الناس هكذا الأمر إلى هذه المرحلة أم ماذا؟ طبعا البعض كان يقولون هذا محال، لأن هذه قضية مربوطة بالله تبارك وتعالى، يعني قضية أنه الرزق عند من؟ عند الإمام؟ الجواب طبعا الإشكال، قبل أن نذكر جواب الإمام، الله تبارك وتعالى فوض الأمور إلى الأنبياء، فوض الأمور إلى الأئمة سلام الله عليهم، الحجج في الأرض، أبى الله أن تجري الأمور إلا بأسبابها. من الطبيعي أن الإمام لما أذهب إلى الإمام الحسين أقول له يا أبا عبد الله ابني مريض، يا أبا عبد الله اشفي ولدي، هذه تارة هكذا أقول، وتارة أقول يا أبا عبد الله اسأل من الله أن يشفي ولدي. العبارتان والجملتان فيها دلالة واحدة، يمكن البعض يستغرب، أقول نعم، لما تقول يا أبا عبد الله أطلب من الله فهم الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة، لما أقول يا أبا عبد الله لا شك أن الإمام الحسين عليه السلام بارتباطه بالله هو الذي فوض أمره إلى الله، هو الذي ضحى بدمه وبأهل بيته من أجل الله، هو الذي قدم نفسه قربان لله تبارك وتعالى. فلما أقول يا أبا عبد الله اشفي ولدي، يعني أن الله تبارك وتعالى أعطى هذه الصلاحية للإمام الحسين عليه السلام. لماذا تستغربون من ذلك؟ شفاء الولد أهم أو إحياء الموتى؟ هذا عيسى بن مريم على نبينا وعلى آله وعليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، إذن هذه الولاية تكوينية، فلا نستغرب أن الإمام المعصوم له هذه الإمكانية وهذه القدرة. على كل حال البعض لما سألوا هذا السؤال وهذا الإشكار صار بينهم، قال قائل منهم ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري اللي هذا هو النائب الثاني فتسألونه عن ذلك فيوضح لكم الحق فيه، فإنه الطريق إلى صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه، يعني العمري النائب الثاني هو الطريق للإمام. لو حدث لكم إشكال اليوم أذهب إلى مرجع التقليد أو إلى معتمده أو إلى وكيله أو إلى إنسان مؤمن، ليس شرط أن تذهب إلى رجل الدين. اليوم ما شاء الله كثير من الذين لهم علم ومعرفة عند دراية بكل هذه التفاصيل، لأن الناس يقرؤون هذه كتب وهذه معلومات موجودة والناس تطلعوا على ذلك، فرضوا بذلك. الرواية تقول وكتبوا المسألة، كتبوها وأرسلوها إليه، فخرج إليهم من ناحية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعني من الناحية المقدسة كتبوا رسالة أعطوها إلى الوكيل الإمام إلى النائب، الإمام أرسلها إلى الإمام، جاء الجواب من الإمام. الآن نستمع إلى نص جواب الإمام العصر صلوات الله وسلامه عليه في هذا الإشكال. قال إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام وقسم الأرزاق، فإذا القرار الأساس إلى الله تبارك وتعالى. إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام وقسم الأرزاق، لأنه ليس بجسم ولا حال في جسم، إن شاء الله المعاني واضحة، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فإذا هذا يبين على القيمومة الإلهية لله تبارك وتعالى. وأما الأئمة عليهم السلام فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق، يعني لما نقول يا أبا عبد الله الإمام الحسين يطلب من الله تبارك وتعالى، وأما الأئمة عليهم السلام فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق ويسألونه فيرزق إجابة لمسألتهم، استجابة الله تبارك وتعالى تعظيما لأهل البيت إيجابا لمسألتهم وعظاما لحقهم. فإذا لما قل يا أبا عبد الله أرزقني، يا أبا عبد الله أقضي حاجتي، يا أبا عبد الله ما عندي ذرية أرزقني ذرية، يا أبا عبد الله عندي هذه المشكلة، الله تبارك وتعالى فوض الأمر للإمام الحسين والإمام الحسين يطلب من الله تبارك وتعالى، بل أن الله أعطى مقاليد الأمور بيده صلوات الله وسلامه عليه. والذي يقرأ سورة القدر واضحة وجلية، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، كل الملائكة ليلة القدر تنزل على حجة الله وتأخذ القرار من حجة الله، وهذه آية جلية واضحة في الولاية التكوينية لأهل البيت. اليوم لازم ما نفسر المعتقد والدين على قناعاتنا، هذه مشكلة يا أخي، ليست هي مزاجات، هو مو مزاج. يعني ليس من الصعب أو المستصعب أو المتعسر أو المتعذر أنه لو كان عندك قناعة اسمعت كلام تغير هذه قناعتك، لا تتصور أنه أنت كلامك أساس وخلاص. اجعل مساحة للتغيير، اجعل مساحة أن القناعة اللي أنا واصل إلها قد تكون غير صحيحة. لما أطلع على القرآن أو على كلام الإمام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن ما عندي إشكالية. هذه خلاف في الجانب العقائدي. أيضا خلاف صار بين الشيعة حول خليفة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فقال أحدهم أن الإمام العسكري مضى ولا خلف له، ما عنده خليفة. وقال آخرون كلا، أنه لم يمضي إلا بعد أن عين الخلف، ولكي يحسم النزاع كتبوا كتاب حول الموضوع وين أرسلوا إلى الناحية المقدسة. يعني لما نقول الناحية المقدسة يعني الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. فجاء الجواب من الإمام، بسم الله الرحمن الرحيم، عافانا الله وإياكم. العافية مهمة، العافية ليست هي صحة في الجسم، في الجسم والبدن، وإنما العافية في الدين. كثيرين ترى ما عنده عافية في الدين، عنده ضلالة، عنده انحراف، عنده تشتت، عنده تحير. الإنسان اللي ما عنده شك في الجانب الديني وفي جانب المعتقد، هذه عافية عظيمة. عافانا الله وإياكم من الضلالة والفتن، ووهب لنا ولكم، هذا خطاب الإمام لنا ولكم، جماعة منكم ارتابوا في الدين وما دخلهم من الشك والحيرة في ولاة أمورهم. يعني عنده صاير شك في ذلك، فغمنا ذلك لكم. يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول الذي هذا الارتياب وهذا الشك اللي صاير عندكم مسبب غم للإمام. يعني لما الإمام ينظر إلى شيعته أكو حالة عندهم من التغير العقدي والعقائدي وعدهم شك، هذا الأمر يسبب للإمام غما، فغمنا ذلك لكم لا لنا، وساءنا فيكم لا فينا. بالنتيجة لأما هم لأما في عقيدة راسخة، هم لأما يمتلكون قوة في العقيدة وهذا التسديد الإلهي لهم، ولكن نحن مساكين، نحن مساكين اللي صار عندنا هذا التردد في العقيدة. لأن الله معنا ولا فاقة بنا إلى غيره، والحق معنا فلن يوحشنا من قعد عنا. تصورون الآن بعض الناس تفرقوا عن أهل البيت، بعض الناس ابتعدوا عن أهل البيت، تتصورون أن ابتعاد بعض الناس عنا هذا سيوحشنا؟ أبدا. لا تتصور أنت اليوم إذا صار عندك مشكلة في العقيدة وصار عندك إشكال في العقائد وصار عندك خلاف في العقيدة، ما يأثر على الإمام، الإمام يمتلك عقيدة راسخة، ولكن مساكين إحنا البشر. لذلك لأن الله معنا، هم مع الله لا شك، وأيضا الله معهم، ولا فاقة بنا إلى غيره. توجه لأئمة سلام الله عليهم إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. والحق معنا فلن يوحشنا من قعد عنا. هسه الناس خلي يبتعدون، الناس ابتعدوا عنا، الناس تركونا، هل يوحشنا ذلك؟ لا يوحشنا، لا يؤثر علينا. يا هؤلاء، خطاب الإمام مهم. كم نحن بحاجة إلى كلمات أهل البيت مع الأسف اليوم الكثير من الذين يصعدون المنبر وقد أكون أحدهم لا يذكرون روايات أهل البيت، مع الوجود مئات الآلاف من الروايات وأخبار أهل البيت. لماذا هذا الإنشاء فقط؟ شوفوا هذه الكلمات أهل البيت وروايات أهل البيت وهذه العظمة الجلية الكبيرة لأهل البيت تتجلى جزء منها في هذه الكلمات. يا هؤلاء ما لكم في الريب تترددون؟ شبيكم؟ شنو صاير فيكم؟ ليش هذا التردد اللي صار عندكم بالعقيدة؟ وفي الحيرة تنعكسون؟ أما سمعتم الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ القرآن لم يقل أطيعوا الله فقط. لماذا؟ لماذا قال وأطيعوا الرسول؟ لماذا الدعوة إلى إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله؟ هل سألتم ذلك؟ هل عرفتم ذلك؟ لماذا الدعوة إلى طاعة الله واحد، وبعد ذلك طاعة الرسول وأولي الأمر؟ أولي الأمر الذين يلون الأمر بعد رسول الله. ما سمعتم القرآن؟ يعني أنتم اللي عندكم حالة شك، اللي عندكم حالة تردد، لماذا لا تقرؤون القرآن؟ اقرأوا القرآن، الذي يقرأ القرآن يطلع على كل أبعاد هذه الروايات. ثم الإمام يقول أما علمتم ما جاءت به الآثار مما يكون ويحدث في أمتكم الماضين والباقين منهم؟ الإمام طبعا هو كلام كثير من الإمام، اخترت مقاطع من الإمام، ثم يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه فاتقوا الله وسلموا لنا أيها الإنسان المؤمن أيها الموالي يا من تتبع أهل البيت، لازم يكون عندك هذه الثقافة في عقيدتك في انتمائك في شخصيتك. بمقدار ما نهتم في حياتنا كثير من أمور حياتنا نهتم فيها، عقيدتنا لازم نجعل لها الأولوية أهم من أي شيء في حياتي. فاتقوا الله وسلموا لنا، يعني ما يرد من أهل البيت لا تقعد تفكر لازم أقتنع وشن هو الدليل شن هو البرهان. لما يأتي كلام من أهل البيت وتتيقن أنه صادر من أهل البيت سلام الله عليهم، سلموا. أنت من تكون؟ أنت ارتباطك بمن؟ هم ارتباطهم بالله، بالله متناهي المطلق، ارتباطهم بالعلي الأعلى. هم الذين نذروا أنفسهم، تحملوا كل الصعاب لكي تصل هذه الرسالة. فإذا لا يكون الإنسان يشوف نفسه يأخذ العجب والغرور. فاتقوا الله وسلموا لنا وردوا الأمر إلينا. صار عندك شك قل أرجع إلى أهل البيت، عندك تردد قل أرجع إلى أهل البيت سلام الله عليهم. فعلينا الإصدار كما كان منا الإيراد ولا تحاولوا كشف ما غطي عنكم. أكو أمور أهل البيت غطوها علينا. لماذا؟ يمكن في بعض الروايات يعبر عنها بالأسرار. البشر لهم طاقة معينة، يعني بعض لما البعض يطلع، لماذا البعض صار عندهم غلو في الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ شنو السبب؟ لما نظروا إلى الكرامات العظيمة لعلي بن أبي طالب عليه السلام ما تحمل، عقله ما تحمل. لذلك نحن أيضا كثير من الروايات، اقرأوا كامل الزيارات، نحن كامل الزيارات اللي السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول عن ابن قولويه الراوي كاتب الكتاب كل الروايات هذه صحيحة. المرجع السيد الخوي الراحل قدس سره يقول أن ما رواه ابن قولوي صحيح. ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ ولكن مع كل ذلك نحن لا ننقل كل الروايات، لأن بعض العقول ما تتحمل، ونحاول أن نوضح هذه الكرامات. لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول ولا تحاولوا كشف ما غطي عنكم ولا تميلوا عن اليمين. اليمين وين؟ أصحاب اليمين في القرآن الكريم. ديروا بالكم لا تروحوا عن أهل اليمين، لا تصيروا ويا أهل الشمال، لأنه أهل الجنة أهل اليمين. ولا تميلوا عن اليمين وتعدلوا إلى الشمال. أنت مكانك صحيح، تماشي سيدة رايح إلى الجنة إلى طريق الخير، انتبه دير بالك لا تقول كلام بعدين هذا الكلام يأثر عليك. واجعلوا قصدكم إلينا بالمودة، المودة هي المحبة والطاعة، مو فقط محبة، لا طاعة أيضا. واجعلوا قصدكم إلينا بالمودة على السنة الواضحة، فقد نصحت لكم والله شاهد علي وعليكم، إتمام الحجة هذه، ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم. ماذا يقول الإمام؟ الإمام المهدي يوجه رسالة ليس لهؤلاء فقط، لنا جميعا. كلام الإمام يقول ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم. الإمام ينظر إلى صلاحنا وإلى رحمة بنا وشفقة بنا، لكنا عن مخاطبتكم في شغل. الإمام يحتاج إلينا؟ لا يحتاج، ولكن الإمام يريد صالحنا، يريد صلاحنا. لكنا عن مخاطبتكم في شغل فيما قد امتحنا به من منازعة الظالم العتل الضال. لذلك هذه رسالة مهمة جدا، هذه رسالة الإمام يوصلها إلينا. ثم استمع جيدا، استوعبوا، ركزوا معي. وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة. السيدة الزهراء سلام الله عليها هي الأسوة الحسنة لكم، اقتدوا بالسيدة فاطمة الزهراء في هذه العقيدة الصائبة والجلية. أيضا مورد آخر، رجل رزق مولود ومات المولود في اليوم الثامن، فكتب الرجل رسالة للإمام عجل الله تعالى فرجه يخبره بموت ابنه، فجاء الجواب. شوف حتى في هذه القضية واحد ابنه يموت في اليوم الثامن يكتب رسالة للإمام، الإمام حتى على القضية هذه يمكن عندنا جزئية نعتبرها، الإمام يجيب سيخلف الله عليك غيره وغيره، يعني راح يجيك أولاد، طول بالك، لا تستعجل، مو تندعي دعاء الآن تريد الإجابة، طول بالك، سيخلف الله عليك غيره وغيره، فسمه، يعني إذا أجاك فسمه أحمد، ومن بعد أحمد جعفر، سمي ابنك أحمد وسمي جعفر، يعني سموا أسماء أهل البيت. فكان كما أخبر الإمام، وامتثل أمر الإمام في اختيار الاسم لولديه. أيضا في قضية أخرى، أيام النائب الثالث الحسين بن روح النوبختي، طلب الشيخ علي بن الحسين بن بابويه والد الشيخ الصدوق من كبار علماء الطائفة من الحسين بن روح أن يسأل مولانا صاحب الزمان عليه السلام أن يدعو الله أن يرزقه ولدا، إما ما كان عنده ولد أو كان عنده ولد. بالنتيجة قال أطلب من الإمام يدعو لي يرزق لي ولد. يعني الآن أنتم تتوجهون للإمام يا ابن رسول الله يا صاحب الزمان، أدعو لنا سيدنا ومولانا، أدعو لنا. فجاء الجواب بعد 3 أيام، إنه عليه السلام قد دعا لعلي بن الحسين وسيولد له ولد مبارك، وسيولد له بعد هذا الولد أولاد أيضا. فولد له في تلك السنة محمد بن علي الملقب بالشيخ، يعني الشيخ الصدوق، إنما ولد بدعاء الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. لماذا نحن حتى في أمورنا العادية خلينا نتوجه إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ونطلب من الإمام القطعة؟ المقطع الأخير، رجل اسمه سرور كان في أيام صباه أخرس لا يستطيع التكلم وبلغ العمر 13 سنة أو 14، جابه إلى الحسين بن روح، قال أطلب من الإمام الحجة أن يدعو لهذا الولد الأصم الأخرس أن يشفى حتى يفتح لسانه. فقال لهم الشيخ أنكم أمرتم، يعني الأمر من الإمام الحجة بالخروج إلى الحائر، أيها الناس كنترول، طلعني كربلاء، أيها الناس معي المخرج، معي طلع المشهد، طلع مشهد كربلاء، هذه هي الجنة أيها الناس، والله هذه أعظم من الجنة، هذه كربلاء لقضاء حوائجكم، توجهوا إلى كربلاء، انظروا إلى هذه الجنة، ما أجملها، ما أروعها. الآن في هذا البث المباشر من حرم أبي الفضل العباس والإمام الحسين، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يقول إنكم أمرتم بالخروج إلى الحائر، يعني توجهوا إلى كربلاء، توجهوا إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فاللي عند حاجة يتوجه إلى وين؟ إلى كربلاء. فجاء به أبوه وعمه إلى كربلاء المقدسة، بعد زيارة الإمام الحسين أبوه وعمه صاحوا له يا سرور، وإذا به أجابهم بلسان فصيح لبيك. قال ويحك تكلمت؟ قال سرور نعم الله أنطقه. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ريت تكون كل حياتنا مباركة وتحت رعاية الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. هذا البحث نشاطات الإمام المهدي في عصر الغيبة انتهى.